والآن مع الدرس 32.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الثالث من دراسة كتاب الحج من موطأ الإمام مالك. لا زال الكلام في استعمال المحرم للطيب، وهل يجوز له أن يبقي الطيب في بدنه أو في ثيابه أو لا؟ وذكرنا أن من مذهب الإمام مالك أن المحرم يغسل عن نفسه الطيب سواء في بدنه أو في ثيابه، وأن الجمهور يقولون يجوز للمحرم أن يبقي الطيب الذي يكون على البدن دون الطيب الذي يكون على الثياب. روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض، يعني الآن فعل أمرين من ثلاثة: رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة. سألوه عن استعمال الطيب، فهنا تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الآخر، فنهاه سالم، وكأنه رأى أن الطيب لا يجوز استعماله إلا بعد التحلل الأخير، وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت، فجوز له استعمال الطيب بعد التحلل الأول. وتقدم معنا من حديث عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. قال الإمام مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب. فأنواع الأدهان هذه لا بأس على المحرم أن يستعملها إذا لم يكن فيها روائح عطرية. من أمثلة ذلك الدهن، ما يدهن به الناس من وضع الذي يوضع بين الفخذين من أجل أن يزيل الاحتكاك بين أعضاء البدن، هذا جائز ولا حرج على الإنسان في استعماله وهو محرم. هكذا أيضا لو وضع نوعا من أنواع المراهم يقي الإنسان من حرارة الشمس، هذا جائز إذا لم يكن فيه روائح عطرية. قال: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. فكأنه يقول بأن هذه الأدهان لا يجوز استعمالها إلا في وقت الحل وبعد التحلل الأول، والدهن الذي ليس فيه طيب يمنع جمهور أهل يجيز جمهور أهل العلم استعماله. لماذا؟ لأنهم يقولون بأنه ليس من أنواع الطيب ولم يمنع إلا عن الطيب. والإمام مالك يقول هذا فيه ترفه، والمحرم ممنوع من الترفه، ولعل مذهب الجمهور أقوى في هذا لكون الخبر لم يأتي بمنع المحرم إلا من استعمال الطيب حال الإحرام. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ تقدم معنا أن المحرم منهي عن لبس الثياب التي فيها زعفران، لكن إذا وضع في الطعام فهل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ الجمهور يقولون يمنع المحرم من استعماله لأنه يصل في الفم فيطيب الفم، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب سواء كان قد وضع وحده أو وضع معه غيره، سواء طبخ أو لم يطبخ. أما الإمام مالك فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم. كأنه يرى أنه إذا طبخ زالت خاصيته وذهب عنه ريحه، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. ثم قال المؤلف: باب مواقيت الإهلال. المراد بالمواقيت جمع ميقات، والمراد به المكان المعد للإحرام أو الزمان المعد للإحرام. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وذو الحليفة واد جنوب المدينة يحرم منه أهل مكة يحرم منه أهل المدينة. قال ويهل أهل الشام من الجحفة وهي مكان بالساحل يبعد عن مكة قرابة 120 كيلا وقد جرفها السيل ولذلك يحرم الناس من مكان قبلها يقال له رابغ. ويهل أهل نجد من قرن أيضا قرن المنازل وادي على الصحيح يسمى الآن السيل الكبير أو وادي محرم وادي محرم هذا امتداد للسيل الكبير كلاهما ميقات لأهل نجد ومن جاء من المشرق. قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم ويلملم أيضا وادي يقع جنوب مكة يقرب من مكة في بعض المواطن حتى يصل إلى 80 كيلا ويبعد حتى يصل إلى 120 عند الساحل وأقرب هذه المواقيت هو ميقات قرن المنازل. ثم روى عن ابن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قوله هنا يهل هذا خبر والأصل في الأخبار التي يمكن أن يتخلف خبرها عنها أن تحمل على الأمر والطلب مما يدل على وجوب أن يكون الإحرام من هذه المواطن. روى عن ابن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة هنا أمر صريح مما يدل على أنه لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز المواقيت إلا بإحرام وأنه إذا لم ينوي يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك والجمهور على أن من ترك واجبا من واجبات النسك فعليه دم. قال أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وعن نافع عن ابن عمر أهل من الفرع وهذا موطن من مواطن المجاورة للمدينة وذلك أنه قريب من وادي ذي الحليفة. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن ابن عمر أهل من إيلياء المراد بإيلياء القدس المراد بها القدس وجمهور أهل العلم يكرهون الإحرام قبل المواقيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وإنما أحرم منها ولأن الإنسان يدخل نفسه في أمر يمنع معه من الإحرام فيكون يمنع منهم معه من محظورات الإحرام فقد يقع في شيء من المحظورات فيلحقه شيء من المأثم. قال المؤلف باب العمل في الإهلال أي ما الأعمال التي نؤديها عندما نحرم. وروى عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك أي إجابة بعد إجابة اللهم أي يا الله لبيك لا شريك لك أي استجابتي لأمرك يا ربي وحدك لا أطيع بذلك أحدا من المخلوقات ولا أقصد شيئا من أمور الدنيا بتلبيتي ولا بنسكي إنما أريد يا ربي رضاك ووجهك والثواب منك. ثم قال إن الحمد والنعمة لك أي الحمد الكامل إنما يكون لك يا ربي لأنه ما من أحد من الخلق إلا وعنده نقص والنعمة لك نثبت أن النعم إنما أسداها الله جل وعلا لعباده وهكذا الملك الحقيقي الذي لا يوجد فيه منازع إنما هو لله جل وعلا وأما ملك المخلوقين فإنه مقيد بملك الله سبحانه وتعالى ومقيد بحياتهم. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، هذه التلبية فعلها أو قالها ابن عمر، وغيره من الصحابة قالوا تلبيات أخرى كلها جائزة ولا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يلبون بهذه التلبيات فلا ينكر عليهم. والأفضل السير والتزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. هذا الخبر مرسل، وقد ورد موصولا عند في الصحيح قال: كان يصلي بمسجد ذي الحليفة. ذو الحليفة لم يكن فيها مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الراوي أنه يهل بالحج أو العمرة في المكان الذي وجد فيه المسجد بعد ذلك، واستدل بهذا على مشروعية أداء ركعتين قبل الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا استوت به راحلته، أي إذا صعد وبدأ بالمسير تجاه مكة، أهل أي لبى. وقد اختلف الرواة، فقال طائفة بأنه لبى بعد الصلاة، وقال طائفة لبى بعدما ركب كما في الخبر هنا، وقال طائفة لبى بعدما على البيداء. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في المواطن الثلاثة كلها، وكل نقل ما سمع. ثم روى عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم، أي البيداء، المكان الذي تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيه، بيداؤكم هذا التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. ثم روى، وكما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المواطن الثلاثة. ثم روى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فيه سؤال العالم عن أعماله التي يخالف بها غيره لمعرفة السنة في ذلك، وهل يستند في ذلك العمل إلى دليل وخبر. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. البيت له أربعة أركان، ركنان يمانيان هما الحجر الأسود والركن اليماني، وهناك شاميان بجوار الحجر المعروف بحجر إسماعيل الذي يسمونه الحطيم. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهي التي ليس فيها شعر، ورأيتك تصبغ بالصفرة، أي يصبغ لحيته بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة، يعني إذا كان متمتعا، الناس في أول يوم من شهر ذي الحجة يلبسون إحرامهم، إلا ابن عمر كان ينتظر حتى اليوم الثامن. قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني في بداية شهر ذي الحجة يحرمون بالحج وهم متمتعون، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية وهو اليوم الثامن. فقال ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا الركنين اليمانيين. فيه أن الطواف بالبيت يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد من الأفعال ما نعتقده قربه إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. قال: فأنا أحب أن ألبسها. جمهور أهل العلم على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها بغير قصد الطاعة والقربة لا يشرع لنا الاقتداء به فيها، إلا ابن عمر كان يخالف بقية الصحابة في ذلك، وكان يستحب جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تكن على جهة القربة والعبادة. وقول الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها قربة وعبادة، وإنما فعلها عادة. فمن فعلها عبادة نقول له: وإن وافقت في الفعل الظاهر لكنك خالفت في النية والمقصد الباطن. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، استدل به على مشروعية أداء ركعتين للإحرام كما قال بذلك الجمهور. وقال طائفة بأن المقصود هنا أن يؤدي الإنسان صلاة كفريضة من الفرائض أو سنة الوضوء أو نحو ذلك. قال: ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. ثم قال: بلغني أن عبد الملك بن مروان أهل من عندي مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك، كأنه يقول هذا فعل مشتهر عند التابعين. ثم قال المؤلف: باب رفع الصوت بالإهلال، أي أنه يشرع للرجال ويستحب لهم أن يرفعوا صوتهم بالتلبية بخلاف النساء، فإن المشروع في حقهن خفض الصوت. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه وهو من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل. لعل هذا يحتمل أن يكون المراد به في المنام، ويحتمل أن يكون في اليقظة، والظاهر أنه في اليقظة. قال: فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وأنه من القربات. وقولها أصحابي خصصناه بالرجال لأنه هو الظاهر، والجمهور على أن هذا الأمر يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا به. ثم قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لأن المرأة مأمورة بعدم تحسين صوتها. قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو الحد؟ قال: لتسمع المرأة نفسها. قال الإمام مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، إنما يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام، فإنه حينئذ يشرع له أن يرفع الصوت به، وذلك لأن كل أو أغلب من في المسجد هم من أهل النسك، ومن ثم شرع له أن يرفع الصوت فيه. ومثل ذلك مسجد ميناء، فإنه يرفع صوته فيهما. إذا صلى يشرع للمحرمين أن يكثروا من التلبية، خصوصا عند اختلاف الأحوال بهم، فإذا صعدوا لبوا، وإذا نزلوا لبوا، وإذا التقى الركبان لبوا، وإذا تغير بهم الحال لبوا، وإذا دخلوا في مدينة لبوا، وهكذا كلما اختلف بهم الحال يشرع لهم أن يلبوا. وهكذا أيضا في دبر الصلوات المكتوبة، إذا سلموا، إذا لم يصلوا في مساجد المدن يشرع للحجاج والمعتمرين أن يرفعوا أصواتهم بعد الصلاة المكتوبة. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض، أي إذا ارتفعوا بدوابهم ورواحلهم شرع لهم حينئذ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال المؤلف: باب إفراد الحج. الحج والعمرة تؤدى على أنساك أربعة. كم؟ أربعة. الأول العمرة المجردة ليس معها حج، هذا نسك. الثاني الحج وحده ليس معه عمرة، هذا يسمى الإفراد. والثالث أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم في نفس السنة، وهذا يسمى التمتع ويجب فيه الهدي. النوع الرابع القران، بأن يأتي بحجة وعمرة مقترنتين، طوافهما واحد وسعيهما واحد. وعلى الأرجح من أقوال أهل العلم، وسنأتي لتفصيل أحكامه في لقاء آتي. إذن هذه أربعة أنساك. اختلف أهل العلم، اتفق أهل العلم أن هذه الأنساك الأربعة جائزة، واختلفوا في الأفضل منها، ما هو الأفضل؟ فقال الإمام مالك: الأفضل الإفراد، لأن عمر وأبا بكر كانوا يأمرون الناس بالإفراد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا أفضل الأنساك. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتمتعت ولما سقت الهدي. قالوا: فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع، ولم يتمنى التمتع إلا لكونه أفضل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحجوا متمتعين. والخلاف بين أهل العلم إنما هو في الأفضلية وليس في الجواز، فكل واحد من هذه الأنساك يجوز للإنسان أن يدخل فيه ولا حرج عليه حينئذ. وجمهور أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، وذلك لأنه لم يسق الهدي. وبعض أهل العلم يرى أنه حج مفردا. وأفعال المفرد والقارن سواء، ليس بينهما فرق إلا في شيئين: الأول في الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. والأمر الثاني أن القارن له ثواب حج وعمرة، والمفرد ليس له أجر إلا الحج فقط. وبالنسبة للقارن والمفرد، يجوز أن يقدموا السعي مع طواف القدوم أول ما يقدمون، ولا يجب عليهم سعي آخر على الصحيح من كلام أهل العلم، ويبقى عليهم طواف الإفاضة في يوم العيد، ويبقى عليهم طواف الوداع قبيل السفر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.